بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة نتيو. الكلمة من فضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن المسلم في يومه وفي نهاره ومن خلال لياليه لا بد أن يتحصن بما ورد في الأذكار، لأنه معرض لعين حاسد أو تسلط شيطان أو عين من لا تذكر الله أو داء يمر فيصيب الجسد. ومتى ما تحصن المسلم بالأذكار الواردة في السنة في دبر صلواته وفي افتتاح اليوم في الصباح وفي نهاية اليوم في المساء وعند نومه، فإنه إن شاء الله يكون في حصن حصين وفي حفظ الله وفي رعايته. فالإنسان بطبيعة الحال في هذه الدنيا تمر به الآفات، تمر به ما يصيب الجسد من داء، من عين حاسد، من أي شيء يصيبه مما قدره الله عليه. ولكن في ديننا العظيم الحمد لله أذكار يذكرها المسلم وقاية، وقد قيل الوقاية خير من العلاج، فمتى ما استطاع الإنسان يحمي نفسه قبل أن يصاب فهذا أفضل. وفي ذكر الله عز وجل تطمئن القلوب، وإذا اطمأنت القلوب اطمأنت النفوس، وإذا اطمأنت النفوس ارتاحت الأبدان، وإذا ارتاحت الأبدان استقر الإنسان وعاش بطمأنينة وعاش بعافية وصحة. فمن تلكم الأذكار التي تقال 3 مرات يحمي بها الله عز وجل المسلم من داء أو سوء أو شر، أقولها صباحا وفي المساء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا الذكر يقال في 3 مواطن: الموطن الأول عندما تنزل منزلا، أي تجلس في مكان، في أي مكان، لا سيما في البر أو في الصحراء حيث تكثر الدواب السامة ومرور الشياطين أو الجلوس في أماكنهم دون أن يشعر الإنسان، أو يجلس الإنسان في مكان ويكون هناك حاسد وعائن، فبهذا الذكر يحميه الله عز وجل من كل شر، فيقيه رب العزة شر كل دابة سامة مضرة أو تسلط جن أو أذيته أو تسلط عين حاسد يريد للإنسان زوال النعمة. ففي صحيح مسلم من حديث خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وتأملوا من نزل منزلا، أي مكان، جلس في مكان، والمنزل مكان اللي يستقر فيه الإنسان ويجلس، فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء. شيء نكرة، وجاءت في سياق النفي، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي تفيد العموم، أي لم يضر أي شيء من مرض أو من داء أو حتى من فيروس أو عين حاسد أو مس شيطان. قال: حتى يرتحل من منزله ذلك. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. وفي لفظ: ما من مسلم ينزل منزلا فيقول حين ينزل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ثلاثا إلا وقي شر منزله. فقوله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا، أي في سفره أو حتى في حضره أو في استراحة أو قيلولة أو في تعريس، والتعريس النزول ليلا، الاستراحة قال بعض أهل العلم أي في مكان من الأمكنة حضرا أو سفرا، ولأن السفر مظنة التحول إلى المنازل. وقوله أعوذ: العوذ الالتجاء والتعلق، أعوذ بالله أي ألجأ إلى الله وأتعلق بالله، بكلمات الله، كلمات الله أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، يعني تأذيت البارحة وعانيت من لدغة عقرب، يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال له صلى الله عليه وسلم: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك، أي لم تضرك العقرب. وفي لفظ أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لدغت عقرب رجلا فلم ينم ليلته، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانا لدغته عقرب فلم ينم ليلته، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه لو قال حين أمسى: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما ضره لدغ عقرب حتى يصبح. ومن حديث سهل بن أبي صالح في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي 3 مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره حمة تلك الليلة. قال سهيل: فكان أهلنا تعلموها، فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. يعني هذه الجارية صحيح أنها لدغت، لكن السم لم يؤثر في جسدها. لماذا؟ لأنها تحصنت في المساء بقولها: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي 3 مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضره حمة تلك الليلة. الحمة تأتي بالحرارة، وسببها مرض، ممكن يكون فيروس، ممكن يكون شيء يصيب الإنسان، فالحرارة عرض لمرض. فإذا مثل هذا الذكر يحمي الإنسان من الأمراض ومن الأشياء التي لا تراها العين التي تسبب حرارة أو داء في الجسد. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قال 3 مرات حين يمسي: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره حمة تلك الليلة. وأيضا مما يتحصن به المسلم في صباحه ومسائه أن يقول 3 مرات: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. تكررها 3 حين تصبح، فتكون وقاية وحماية لك إلى أن تمسي، وإذا أمسيت كررتها فتكون وقاية إلى أن تصبح. فتأملوا يعني كيف هذا الدعاء العظيم. لذلك عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبتي، ابن أبي بكرة قال: يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا، وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا. فقال: نعم يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهن، وأنا أحب أن أستن بسنته. فقوله: اللهم عافني في بدني، عام لكل البدن، فيه سؤال فيه سؤال الله العافية لكل أعضاء البدن ولكل جزء وخلية وعصب وعظم في الجسد. ثم خص بالذكر السمع والبصر، يعني في البداية قال: اللهم عافني في بدني، ثم قال: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. كأن يعطف بعض أفراد العام على العام، فخص البصر والسمع بالذكر لمكانتهما في الجسد، وما عضوان مهمان جدا يطلب المسلم صباحا ومساء سلامتهما. لذلك تأملوا، قد يولد الإنسان أعمى ولكنه عنده يعني سمع، فيسمع ويستطيع أن يتواصل مع الناس بالكلام من خلال ما تعلم من السمع. وقد يولد الإنسان يعني لا يسمع، وبالتالي لكنه يبصر فيتواصل مع الناس بالإشارة، لأنه يتعلم ببصرة لغة الإشارة. لكن لو خسر الإنسان السمع والبصر، ولد بلا سمع ولا بصر، كيف يتواصل مع الناس؟ لا شك أن هذا يعني خطير. لذلك رب العزة يعطي سبحانه ويأخذ. وأيضا من الأذكار أخيرا التي يتحصن بها المسلم أن يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات حين يصبح، ثلاث مرات حين تمسي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، أيضا جاءت نكرة في سياق النفي، وهي تفيد العموم، أي شيء لا يضر مع اسم الله إذا تحصن به الإنسان، سواء مرض أو سقم أو داء أو عين حاسد أو لدغة دابة أو تسلط شيطان، لا يضر مع اسمه شيء. وعن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان يعني بن عفان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. فجأة بلاء يعني المرض المفاجئ. المرض أحيانا يكون ساكن في الجسم مثل الفيروس، ساكن نائم، فجأة يهاجم الجسد، فيقول: لم تصبه فجأة بلاء. لذلك بعض الأمراض ليس لها أعراض فجأة تهاجم، وبعضها لها أعراض تبدأ فيتعالج الإنسان كالمشكلة مع الذي ليس له عرض. ولذلك قال: من قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء. وهذا أبان بن عثمان الذي روى الحديث أصاب يده الفالج، يعني نوع من الشلل، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، يعني يقول له: أنت تقول هالحديث وأنت مصاب، المفروض الذكر هذا يحميك، كأنه هكذا يقول له. فقال له أبان: ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان، ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث صحيح، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها، يعني هاي الكلمات، وفي لفظ: ولكني لم أقله حين يومئذ ليمضي الله علي قدره. سبحان الله، اليوم اللي نسى أن يقول هذا الذكر أصيب بالفالج في يده، يعني نوع أو في طرفه، هو نوع من الشلل، فقدر الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الأذكار، لذلك المسلم يتوكل على الله أولا ثم يتحصن بمثل هذه الأذكار فيحميه الله عز وجل من كل داء. نسأل الله لنا ولكم السلام والعافية، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية للقصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
بارك الله فيك، نفعنا إن شاء الله بعلوم الشيخ.
آمين آمين، جزاك الله خير محمد، فضل.
الله يخليك. سؤالي تقريبا أنا لاحظت في معظم المقابر عندنا هنا في الإمارات يشتد الخلاف بين الأخوان، كيف ندفن الميت، شو نقرأ عليه من أدعية، لا سورة الحمد، لا سورة ياسين، لا هاي بدعة إلى آخره. ما يوميا نسمع في المقابر، وبعض الأحيان سبحان الله الواحد منهم يفلت أعصابه ما يعرف كيف يتصرف. وبغينا كلمة حميدة من الشيخ الله يطول في عمره في الموضوع هذا. وموضوع الثاني يا ريت يتكلم عن السنة المؤكدة عن العقيقة. أشوف الناس هجرت العقيقة وما عنده فكرة عن العقيقة بعد ما الله يرزق الشخص الطفل يعني.
إن شاء الله.
وزاكم الله خير.
زاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله جاب الشيخ. حياك الله. نجيب الشيخ على سؤال محمد بالنسبة، يقول في بعض الأحيان يقول يحصل خلاف بين الأهل عند دفن الميت، ماذا يقول نقرأ عليه أو كيف ندفنه، قد يقول يشتد الخلاف والنزاع، فيريد منك الشيخ توجيه كلمة.
نعم، لا ينبغي النزاع والخصومة في مثل هذا الموطن، بل هذا الموطن موطن سكينة وهدوء، وموطن كذلك تذكر وتأمل. وهذا هاي النصيحة الأولى. النصيحة الثانية أيضا أن لا يتدخل من لا علم عنده، فلو سكت من لا علم عنده لقل الخلاف، وإنما يترك الأمر لأهل العلم أو لطلبة العلم أو الذين عندهم معرفة ودراية بدين الله. أما أن يتحول الكل إلى يعني عالم أو مفتي في هذا الوقت فهذا لا يجوز شرعا، ومن عجلة الإنسان أو حب ظهور الإنسان. فعليه الوصية الثانية أن لا يتكلم من لا علم عنده، وإنما يتكلم من عند علم إذا رأى شيئا مخالفا لشرع الله. إذا رأى شيئا مخالفا لشرع الله حينئذ ينصح، أو نسي من يدفن شيئا فيذكرهم بذلك. وأما الوصية الثالثة فهي السنة في دفن الميت باختصار. أولا بعد غسله وتكفينه يؤتى به للصلاة عليه، وقبل الصلاة لا تكون هناك أي موعظة أو كلمة أو درس، لأن الكفى بالموت واعظا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعظ في هذه الأماكن مع كثرة دفن الموتى، لم يكن مكان ومقام وعظ. وثالثا لأن إكرام الميت سرعة دفنه. نعم أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم نصح أو ذكر على القبر لقبر حتى يلحد، يعني استغل الفرصة حتى يجهز للمكان، فقال بعض الكلمات إذا كان الإنسان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتاه ملكان، إلى آخر الحديث. ثم يحمل ولا بدون صوت، يعني بدون ذكر أو لا إله إلا الله أو أي شيء، بل بسكينة ووقار يحمل إلى المقبرة، ثم يؤتى به عند القبر فيأتي من يعرف أو ذووه ليضعوه في اللحد. وعندما ينزل يقال بسم الله وعلى سنة رسول الله وعلى ملة رسول الله، فيدخل يسل سلا من جهة قدميه، ثم يوضع باتجاه القبلة على شقه الأيمن ولا يكشف عن وجهه، فإن هذا ليس عليه يعني دليل، إنما تفك العقد، عقد الكفن، لا يفك الكفن كله فقط العقد. ثم توضع عليه ما يحمي القبر من الأتربة التي تدخل عليه كالطوب أو غيره، ثم بعد ذلك تسد الثغرات التي ممكن يدخل منها التراب، ثم يبدأ في دفنه. ويا حبذا لو حتى كل واحد 3 حثوات من التراب، ثم بعد ذلك لا يجصص القبر ولا يبنى عليه، ثم يدعو كل واحد دعاء منفردا ليس بدعاء جماعي ولا يلقن كما يظن بعض الناس، لأن هذا التلقين ما ينفع، إنما يدعى له بالثبات ويدعى له بالرحمة ويدعى له بأن يمر من فتنة القبر بسلام. ولا يقرأ عند قبره القرآن ولا سورة ياسين ولا مثل هاي الأمور. القرآن لم ينزل للقبور ولم يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الفاتحة. وحديث التي جاءت في قراءة سورة ياسين، اقرأوا على موتاكم ياسين، أحاديث ضعيفة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يتفرق الناس ويذهبون إلى أعمالهم أو إلى أماكنهم، ومتى ما وجدوا فرصة عزوا أهل الميت، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو هزات، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
حياك الشيخ. أنا عندي سؤال، الله يبارك فيك، يعني
نعم.
الإنسان لما يعني يخلق في بطن الأم يكتب له 4،
نعم.
هذا من ضمن 4 الرزق، يعني مثلا واحد أراد يشتري عقار فوضع مبلغ معين للعقار هذا، فياك شخص وزاد عليه، هل يعتبر هذا مش من رزق الشخص اللي كان يبي يشتري الأول هذا الإنسان الثاني يعتبر من رزق الإنسان الثاني؟ هذا السؤال بارك الله فيك. أو هذا مثل في حسد ولا نجش ولا شيء؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بهزاع، تسمع إن شاء الله أرضي حضر الشيخ. الشيخ نعم نعم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. توقعنا هذا الشيخ في الإجابة على سؤال محمد بالنسبة يقول للعقيقة، البعض يقول من الناس يقول يتساهل فيها، فيقول نرى يعني إذا ته مولود جديد لا يعق عنه.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، جزا الله خيرا على هذا التنبيه. فعلا مهم جدا أن ينتبه المسلم للعقيقة، فلا يؤخرها عن اليوم السابع، لأنه لمن كان عنده مال ومقدرة فحينئذ لا يتؤخر، بل قال بعض أهل العلم لا يجوز أن تؤخر أكثر من ذلك، لأن من أهل العلم من قال بوجوبها، أي بوجوب العقيقة. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مهم جدا بين لنا الموضوع، وفي أكثر من حديث لكن نوضح لضيق الوقت بحديث واحد. وهذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته. ومرتهن معناها فسرها أهل العلم بتفسيرين، منهم من قال مرتهن أي لا يشفع لأبويه يوم القيامة، متوقف لا يشفع إذا لم يعق، حتى إذا عق فنعم حينئذ يشفع، لأن الرهن شيء أنت تمسكه، فكأن الغلام هذا رهن مرتهن محجوز عن الشفاعة لوالديه حتى يعق. هذا التفسير. التفسير الآخر لأهل العلم قالوا مرتهن بعقيقته أي محجوز عن مصالح نفسه، محجوز عن مصالح نفسه، بمعنى أنه تراه ليس بذاك التوفيق في حياته، ليس بذاك التوفيق في حياته، فعنده تجد يعني عرقلة في حياته أو عدم توفيق، أو الذي يعق عنه ليس كالذي لم يعق عنه، ليس كالذي لم يعق عنه، وهذا هو المعنى الأقرب والأفضل. لماذا؟ لأن الذي يعق عنه والوالد قادر، ولما عق عنه طبق السنة على الولد وطبق شرع الله وامتثل لشرع الله في هذه العقيقة، فمن ثم أتت البركة في هذا المولود، فالله عز وجل بارك فيه، بارك فيه لأن الوالد قام بالمطلوب منه شرعا وطبق السنة. ولا ريب أن المسلم كلما طبق السنة والشرع في حياته كانت البركة في حياته وعمره ووقته أكثر وأفضل ببركة شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان له مال ومقدرة لا يفوت العقيقة، يذبحها في اليوم السابع ولا يفوت اليوم السابع، لأن السنة أن يكون في اليوم السابع من يوم ولادة المولود، لا يتأخر إلا من ليس عنده مال، ليس عنده مال. فإذا لم يكن عنده مال فحينئذ ممكن نقول أنت معذور إلى أن تجد المال مثلا في اليوم الرابع عشر أو في اليوم الواحد والعشرين، أو شخص محجوز أو في العمل ما استطاع اليوم السابع، فحينئذ ممكن في هذه الحالة نقول له أنت يعني معذور، فإن شاء الله تذبحها في اليوم الرابع عشر الواحد والعشرين. أما من لم يملك المال فهو معذور. والعقيقة عن مولود الذكر يذبح شاتين، وعن المولودة الأنثى شاة واحدة، وهو حر فيها، يستطيع أن يأكل كل العقيقة أو يأكل شيئا ويتصدق بشيء أو أن يعمل وليمة لأرحامه أو أصدقائه، لكن لا يشترط في العقيقة أن تكون هناك وليمة وطبخ، لا يشترط. ممكن يوزع اللحم الني أو يأكلها كلها له ذلك، أو يوزع بعضها ويأكل بعضها، فهو حر فيها، والله تعالى أعلم.
ساك الخير فالشيخ وأحسن الله إليكم. وزع فالشيخ يقول
نعم
الجنين في بطن أمه يكتب رزقه وأجله وعمله شقي وسعيد، فيقول إذا كان فالشيخ شخص يريد أن يشتري عقار وجاء آخر وزاد في السعر، فيقول هل أخذ يعني هذا الشخص هل أخذ رزق غيره، وهل هذا العمل جائز؟
إذا كان العقار لا يزال معروضا للبيع ولم يكون هناك بيع لشخص آخر ولم تقبض العربون أو يتم الإيجاب والقبول، أو هناك من يسوم السلعة ويحاورك في الثمن، فحينئذ لا يتقدم الثاني، حتى بل ينتظر ويتربص حتى ينتهي العقد الأول أو يرسل على شيء. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه. والسوم من المساومة، يعني المساومة في السعر بين البائع والمشتري، وهذا فيه حكمة عظيمة، لأن البيع على البيع والخطبة على الخطبة والسوم على السوم يؤدي إلى المشاجرة في المجتمع، ويؤدي إلى البغضاء والشحناء والخلاف بين الناس. ولدفع مثل هذه الأمور خاصة في أمور الزواج والنكاح والبيع والشراء تشحن النفوس بسرعة، فحينئذ نهى الشرع عن مثل هذا العمل حرصا وحماية للمجتمع. فإن كان هناك مساومة لجميع الناس، كل واحد يعرض سعره، فيجوز لك أن تبيع على الذي دفع أكثر، فحينئذ هذا الرزق الذي كتب لك وأنت في بطن أمك، وكما جاء في الحديث يأتي ملك الأرحام للشخص وهو في بطن أمه فيقول يا ربي أشقي أم سعيد، أم ذكر أم أنثى، ويكتب له أجله ورزقه بالملك الموكل بالأرحام. فما تأخذه الأعلى ثمنا هو الذي كتب لك وأنت في عالم الأجنة وأنت في عالم الأجنة. لكن هذا كما أخبرتك إذا كانت السلعة مطروحة للبيع وكل واحد يطرح ثمنا، أما إذا بيعت أو تم إيجاب وقبول أو هناك مساومة فلا، حينئذ لا تبيع مرة أخرى وتقول هذا الذي كتب لي في الأرحام، لا، أنت ما يدريك ما الذي مكتوب، لأن هنا تقع في محظور شرعي، تقع في محظور شرعي. فلطالما لم تبع وإنما معروضة للبيع وجاء من يدفع الأعلى وهو سعر السوق، فحينئذ نعم هذا رزقك الذي كتب لك. أما إذا بعتها واشتراها شخص فترد تلغي السلعة لتدفع لتأخذ مع شخص آخر، فهذا حينئذ لا يقال مثل هذا الحديث لا علاقة له، لأن البيع والعقد تم. لكن تنتبه بشرط أن لا يغبن الشخص في مثل هذا في الأثمان، يعني لم يكن يخدع، يعني الفرق يسير، والله مثلا السعر البيت بمليون ومية هذا سعر السوق، تم الاتفاق مع شخص آخر هذا سعره في السوق، جاء شخص قال مليون ومية وخمسين زاد 50,000، فتم البيع الأول، حينئذ لا يعاد يباع مرة ثانية ويفسخ العقد الأول لأن البيع تم ولا يقال هذا الذي كتب لي في الأرحام. هذا المقصود والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول حكم السلام على المرأة الكبيرة في السن علما أنها كانت يقول تربينا في الصغر.
نعم، إذا كان المقصود بالسلام هو إلقاء السلام، السلام عليك يا فلانة، كيف علي، كيف أنت، السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله بخير، إن شاء الله بعافية، كيف حالك، فهذا لا بأس وليس فيه شيء إن شاء الله، بل من البر الذي يؤدى لمثل هذه الإنسانة التي ربتكم. أما إذا كان المقصود بالسلام المصافحة فحينئذ إذا لم ترضعك وهي امرأة أجنبية ليست من الأرحام، لا هي في، لا هي خالة ولا هي عمة ولا هي أم ولا هي أخت كبيرة، يعني ليست من الأرحام ولا هي أمك من الرضاعة، فحينئذ لا يجوز المصافحة ولو كانت امرأة كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك شد الحذر وقال لأن يطعن في رأسي أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. قالت عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط، أي في المبايعة كان يبايع الرجال بالمصافحة ويبايع النساء بالكلام بالبيعة، فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالنا نحن. فلذلك صغيرة أو كبيرة مثل أمي أو في مقام أمي هذا في الشرع ليس كذلك. ممكن الناس نعم تعرفون والله مثل أمي هاي ربتنا، يكفي السلام ويكفي الشكر لها، أما المصافحة فالنصوص عامة تنهى عن ذلك للمرأة التي ليست من الأرحام ولا يوجد سبب شرعي لجواز المصافحة. أما إن كانت خالتك أو أختك الكبيرة أو عمتك أخت أبوك يعني أو أرضعتك 5 رضعات فما فوق وربتك، فنعم هاي أمك من الرضاعة تصافحها وتقبلها على رأس لا إشكال. أما إذا لم يكن هناك شيء للتحريم إنما ربتك فقط وبقيت أجنبية فحينئذ يكفي السلام عليها وصلتها واحترامها ومساعدتها عند الحاجة، لكن يبتعد عن الملامسة والمصافحة لأن النصوص لم تفرق بين امرأة كبيرة وصغيرة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الوعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.